بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران.
وصفته أي التمتع، أبدأ من هنا.
وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف في الدرس الماضي بين أن الأنساك الثلاثة كلها مشروع، وبين أن الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران. الله يحسن لك، فبعد ذلك احتاج أن يبين صفة كل نسك، فبدأ بالتمتع وقال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وسيذكر هو في الشروط أيضا أنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج أنه لا يصير متمتعا، مع أن الحنابلة يرون أنه يمكن أن الشخص يحرم بالحج في غير أشهر الحج، هذا صحيح، لكنه من أراد التمتع فعمرته لا بد أن تكون في أشهر الحج، يعني لا بد أن تكون في شوال أو ذي القعدة أو العشر من ذي الحجة. وقوله ويفرغ منها، يؤخذ من ذلك أنه لا يدخل الحج على العمرة قبل التحلل، لا يدخل الحج على العمرة قبل التحلل، فالأصل أن هذا ممنوع، هذا ممنوع، ولا يصح ولو على جهة القران، لا يصح ولو على جهة القران، ولكنه تستثنى حالة في القران يمكن فيها هذا، ستأتي بعد قليل. إنما أراد هنا المؤلف أن يبين أن المتمتع ليس له أن يدخل الحج على العمرة، وأنه لابد أن يفرغ من العمرة، لابد أن يفرغ من العمرة. ويتبقى الإشكال لو أن المتمتع قد ساق الهدي، الحنابلة يجوزون للمتمتع أن يسوق الهدي، فهل يتحلل؟ الجواب لا، المتمتع إذا ساق الهدي لا يتحلل، يطوف ويسعى ولا يحلق. وابن قدامة رحمه الله يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا على هذه الصورة، كان متمتعا تمتعا ساق معه الهدي، هذا رأي ابن قدامة، لكنه قول ضعيف، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وهذا هو منصوص الإمام أحمد. أعود فأذكر أن الحنابلة يقولون لا بد أن يفرغ من عمرته. نعم.
والإفراد أن يحرم،
عفوا يا شيخ، قال ثم يحرم بالحج في عامه، هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وبالتالي لو أنه جعل الحج للعام القادم لا يصير متمتعا، وهذا واضح جدا، لأن في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيه دليل على التوالي، فيه دليل على التوالي، أما الذي يجعل حجه للعام القادم فهذا لم يتوالى. وأيضا كما تعلمون إذا كنا نقول لا ينفع العمرة للمتمتع إلا في أشهر الحج، فمن باب أولى أن يكون الحج في ذات العام وليس في عام آخر. نعم. من مكة
أو قربها أو بعيد منها،
هذا هو المذهب، وبعضهم يعبر فيقول مطلقا، يعني ما يحتاج يقول مكة أو قريب أو بعيد، يقول مطلقا حتى تشمل جميع الصور. والحنابلة نبهوا على هذا لأن ظاهر بعض كلام الحنابلة تقييد، ولكن الصواب والذي عليه المعتمد أنه يحرم بالحج سواء من مكة أو قربها أو على بعد مسافة قصر أو من الميقات، كل هذا لا يضر إذا أحرم بالحج في أي مكان. هذا هو المذهب، أنه إذا أحرم بالحج يحرم من أي مكان. طيب تفضل.
والإفراد أن يحرم بحج ثم
تنبيه على شيء، إن قلنا أنه يحرم بالحج في عام مكة أو قربها أو بعيد منها، فهل هذا يدل على أنه له أن يسافر بعد أن يعتمر مسافة قصر؟ الجواب عند الحنابلة أنه إذا سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، سقط عنه الدم، يتنبه لهذا. هذا هو مذهب الحنابلة وجماهير العلماء، أنه بعد أن يعتمر يمكث في مكة، لا يرجع لبلده ولا يسافر مسافة قصر إلى أي مكان آخر. هذا هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء، فإن فعل ذلك سقط عنه الدم، سقط عنه الدم ولم يصل متمتعا. فنتنبه لهذا حتى لا نفهم من كلامهم أو بعيد منها أنه يبقى على تمتعه. نعم. المذهب لا يفرق، المذهب يعني لو فرضا أنت في الدمام لكنك ما رجعت للدمام، رحت للمدينة، الحنابلة يقولون انقطع التمتع. والقول الثاني في المسألة أظن قول الحنفية أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع لبلده. نعم، لكن المذهب لا يفرقون. لا، هو في أثناء الحج يكون حجه صحيح، لكن هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لأن الأصل أن يتم الأنساك ثم يطوف للوداع. نعم تفضل.
والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه.
نعم، هذه صفة الإفراد، قال أن يحرم بحج يعني أن يحرم بحج فقط، فيقول لبيك حجا ولا يذكر عمرة، لا حالا ولا مآلا، وإنما يقول لبيك حجا. قال المؤلف ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني ثم يحرم بعمرة بعد أن يفرغ من أعمال الحج، بعد ما يفرغ من أعمال الحج يذهب إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة. هذا هو الإفراد. واضح يا شباب؟ إذا ماذا الإفراد؟
يحج.
أنا فاسخ النظارة حك الله بعده. إذن يحرم بحج ولا يجعل معه شيء، لكنه بعد الفراغ من الحج يذهب فيحرم بعمرة. معايا شباب؟ قد يفهم من هذا أنه يشترط للإفراد أن يحرم بالعمرة بعد الفراغ من الحج، صح ولا لا؟ يمكن أن يفهم هذا، يمكن أن يفهم هذا. وهنا أقول الناظر في كلام الحنابلة يجد أنهم على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول الذي يقول أن الإفراد أن يحرم بالحج فقط، نقطة، وليس هناك عمرة، وهذا هو منصوص ابن قدامة في العمدة وفي المقنع وفي الكافي، وقريب منه صاحب المحرر المجد الجد قال لا يأتي في أشهر الحج بغير الحج. هذا الاتجاه الأول، الذين يجعلون الإفراد هو حج فقط ولا يذكرون عمرة لا قبل ولا بعد. الاتجاه الثاني هو هذا، الذين يقولون يأتي يحرم بالحج فقط وبعد الفراغ منه يأتي بعمرة. الاتجاه الثالث الذين يقولون أنه يحرم بالحج وبعد الفراغ منه يأتي بعمرة إن لم يكن قد أتى بعمرة الإسلام. أما إن كان قد أتى بعمرة الإسلام فلا حاجة أن يعتمر. والذي عليه أكثر الحنابلة وهو الذي يحتاج أن نجيب عنه أنهم ينصون على ما قاله صاحب الروض. أكثر الحنابلة ينصون على ما قاله صاحب الروض اللي هو شو؟ أحسنت، حج ثم عمرة بعد الفراغ منه. فماذا يريدون بذلك؟ هل يقصدون أن الحج مفردا لا يصح إلا بعمرة بعده؟ أقول لا لا. إذا ماذا يريدون؟ نقول عندنا لذلك أكثر من تخريج. التخريج الأول أنهم إنما يقولون يأتي بعمرة بعد الحج في حق من أراد النسكين في سفرة واحدة يحرم من الميقات، فعند ذلك يقولون من أراد النسكين فإنه إما تمتع أو إفراد بعده عمرة أو في الأخير ماذا؟ القران. إذن يتحدثون، هذا التخريج الأول، يتحدثون عن شخص أراد إيش؟ النسكين، عنده نسو، يريد، هو جاء في سفرة واحدة ويريد نسكين، فيقولون له تتمتع أو عمرة بعدها أو حج بعده عمرة أو تكون قارنا. التخريج الثاني وهو قريب من الأول أنهم يتحدثون عن أفضل الأنساك ولا يتحدثون عن مطلق الإفراد، فكأنهم يقولون، هذا التخريج الثاني وهو قوي وقريب من الأول، يقولون أفضل الأنساك ما هو عند الحنابلة؟ التمتع، ثم إفراد على هذه الصفة يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يأتي بعمرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ القران. طيب لماذا فضلوا الإفراد على القران؟ قالوا لأنه أتى بنسكين مستقلين لكل واحد منهما طواف وسعي، بينما القران العمرة داخلة مع الحج بطواف وسعي واحد. التخريج الثالث هو الذين جعلوا العمرة هنا إنما هي في حق من لم يعتمر عمرة الإسلام، وهذا التخريج الثالث هو الذي سار عليه صاحب الإقناع وشارحه في الإقناع اللي هو البهوتي والرحيباني في مطالب أولي النهى وابن جاسر في منسكه العظيم. وأما التخريج الأول فهو ظاهر كلام الشيخ الإسلام في شرح العمدة أنه في حق من أراد النسك، وأما التخريج الثاني فهو الذي يفهم من كلام عدد من المتأخرين من الحنابلة أنهم يتحدثون عن ماذا؟ عن الأفضل. ماشي يا أخوان. وبالمناسبة فنسمع كثيرا يقولون أن الشافعية يفضلون الإفراد على التمتع، صح ولا لا؟ هذا مشهور. الواقع أن الشافعية لا يفضلون الإفراد على التمتع إلا إذا قام بعمرة بعد الحج، أما إذا لم يأتي بعمرة بعد الحج فليس هو بأفضل من التمتع، هذه يعني فائدة عرضية. أما المالكية لا، عندهم الإفراد الذي هو أفضل من التمتع الذي ليس معه عمرة. طبعا قول المالكية أحسن من قول الشافعية ما في شك، ولكن القول بأن الإفراد هو أفضل الأنساك مطلقا هذا فيه ضعف ظاهر، هذا فيه ضعف ظاهر. نعم، واضح يا شباب؟ إذا الآن فهمنا، فإذا قرأت في كلام حنبلي أن القران أن الإفراد فيه عمرة بعد الحج فليس المراد أن هذا مشترط مطلقا، لا، الحنابلة يرون صحة الإفراد حتى الذي ليس مع عمره، وإنما هم يتحدثون عن ماذا؟ إما عن شخص أراد النسكي، أو يريدون تفضيل الإفراد على هذه الصورة على القران، أو أنهم يريدون الذي لم يعتمر عمرة الإسلام. ماشي يا أخوان؟ نعم، هذه عضوا عليها بالنواجذ لأن قل من تكلم عنها. نعم. لا أنت لا، هو كان في الأفضلية يعني، لأن هذه الصفة داخلة في الإفراد. نعم، هذه داخلة في الإفراد. وهذا يذكرني بقضية أخرى، ما إذا أتى الشخص في غير أشهر الحج واعتمر، جاء في رمضان واعتمر ثم مكث إلى الحج، فهل الأفضل أن يكون متمتعا أو مفردا أو قارنا؟ واضح الصورة؟ جاء في غير أشهر الحج، جاء في جمادى، رجب، شعبان، رمضان، واعتمر ثم مكث إلى أن جاء الحج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الصورة أنه بالاتفاق الإفراد أفضل، بالاتفاق الإفراد أفضل ما دام مكث وين؟ في مكة. ويرى أن هذا هو مذهب الإمام أحمد. ولكن ما عليه، احنا طولنا بس مسائل مفيدة. ولكن لو أنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بالحج، فما هو الأفضل في حقه؟ الغريب أن هنا شيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة، له قول بأن الإفراد أفضل وأن هذا ما عليه الأئمة الأربعة، وأظنه وهم. ولهذا في موطن آخر قال في هذه الصورة الأفضل هو التمتع، التمتع. فأظن في هذه الحالة إذا رجع إلى بلده الأفضل الظاهر التمتع، لأن الذي يبدو أن الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم من كان قد اعتمر، ومع ذلك النبي أمر إيش؟ بالتمتع. نعم، تفضل يا شيخ. في غير أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، نعم، ففيها قولان لشيخ الإسلام، قول بأن الإفراد أفضل، وقول آخر بأن التمتع أفضل، والأقرب أن التمتع هو الأفضل. نعم، تفضل الشيخ. صلى الله عليه وسلم.
والقران أن يحرم بهما معا، أو
هذه هي الصورة الأولى للقران، أن يحرم بهما معا، يعني إما أن يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك حجا وعمرة. أيهما الأفضل أن يقول؟ الأفضل أن يقول لبيك عمرة وحجة، لكن لو قدم هذا على هذا فلا بأس. ولاحظوا هنا أنه أحرم بهما معا، يعني في وقت واحد، في وقت واحد عند الميقات أو قبل ذلك، نعم، أو بعد ذلك وعليه دم لترك الإحرام من الميقات. نعم.
ثم يدخله عليها.
عد الله يوفق.
والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم
أو بها، الضمير يعود على ماذا؟ أحسنت، على العمرة. أو يحرم بها، نعم، ثم
يدخله عليها قبل،
يدخل إيش؟ الحج. نعم،
عليها.
أحسنت.
قبل شروع في طوافها،
قبل شروعه في طوافها، يعني قبل أن يشرع في طواف العمرة. أما لو شرع في طواف العمرة فيقول الحنابلة وجماهير العلماء يقول لا يصح أن يدخل الحج. لماذا؟ قالوا لأنه بالطواف قد شرع في التحلل من العمرة، فليس له أن يدخل الحج على عمرة قد شرع في التحلل منها. هل يستثنى من هذا شيء؟ نقول نعم. الآن هو يقول الصورة الثانية، معي مطوعة؟ الصورة الثانية ما هي؟ يحرم بعمرة، لبيك عمرة، يقول ويشترط لصحة ذلك أنه يدخل الحج على العمرة قبل أن يبتدئ في الطواف. يقول الحنابلة ولكن هناك صورة، يصح أن يدخل الحج على العمرة ولو شرع في الطواف، هناك صورة عند الحنابلة يصح إدخال الحج على العمرة ولو شرع في الطواف. ما هي هذه الصورة؟ قالوا من ساق الهدي، من ساق الهدي. ولكنه إذا فعل ذلك هل يسمى قارنا أو يسمى متمتعا؟ هذه اختلف فيها الحنابلة خلاف طويل عريض. شيخ الإسلام يقول أكثر الأصحاب والذي عليه عامة نصوص الإمام أحمد أنه متمتع، أنه متمتع، ولكن بعض الحنابلة انتهى كلام شيخ الإسلام قال قارن ولم يحكي في ذلك خلافا، ولم يحكي في ذلك خلافا. نعم. طيب، ومعليش سمحوا لي استطرت كذا بصراحة. هذه الصورة اللي صورة إدخال الحج على العمرة، نتكلم عن الحين ولا هذه الصورة، وهي صورة أنا ما تراي متضايق من ذا، ما هي بعد شوي ماشي ماشي كذا خلاص. هذه الصورة وهي صورة إدخال الحج على العمرة يستدل لها الحنابلة بقصة عائشة رضي الله عنها، فإنها لما كانت في سرف حاضت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال امسكي عن عمرتك، وأمرها أن تهل بالحج فأدخلت الحج على العمرة. مضبوط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في النفس من هذا شيء. لماذا؟ قال لأن عائشة رضي الله عنها كانت مضطرة لأنها قد أصابها الحيض فما تستطيع أن تطوف، وبالتالي لا تستطيع أن تعتمر. مضبوط. قال في النفس من ذلك شيء، نقطة، ولكن الذي عليه عامة الفقهاء تجويز ذلك مطلقا، تجويز ذلك مطلقا ما دام لم يشرع في الطواف. وما ذهب إليه الجماهير هو الصواب، وكان يمكن أن نقبل كلام الإمام العلامة رحمه الله لو لم يكن عندنا دليل على إدخال الحج على العمرة إلا حديث عائشة، ولكن الواقع عندنا ما هو أكثر منه. ولهذا في المتفق عليه من حديث عائشة تقول رضي الله عنها فأهل الناس بعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج، فصاروا إيش؟ قارني أدخلوا الحج على العمرة. وهذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، لأنه أوجب عمرة ثم في الطريق قال ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أهللت بالحج مع العمرة. وأقوى منه ما حصل من الحوار بين عثمان وعلي رضي الله عنه في شأن النسك، لما بلغ عليا أن عثمان ينهى عن التمتع بصوره، إما التمتع الخاص اللي هو عمرة فقط أو التمتع العام اللي هو القران، فقال بصوت عال رضي الله عنه لبيك عمرة وحجة، فأدخل الحج على العمرة مع أنه كان يعني قبل ذلك ماذا؟ قد أهل فقط بعمرة. نعم. فالصواب أنه هذا جائز ولا حرج فيه، ولا يوجد ما يستدعي أن يكون في النفس منه شيء. نعم. تفضل يا شيخ.
ومن أحرم به ثم
أدخل، الضمير يعود إلى من؟
الحج.
الحج. ومن أحرم بالحج ثم، نعم،
ثم أدخلها عليه،
يعني أدخل عليه العمرة. الآن هنا سيدخل الصغير على الكبير. نعم.
لم يصح إحرامه بها.
نعم. جاء هذا عن علي رضي الله عنه، وعليه عامة الفقهاء باستثناء الحنفية، والحنفية إنما جوزوه لأنهم أصلا يرون أن على القارئ طوافين وسعيين. والأقرب الله تعالى على أعلم أنه كما قالت الحنابلة أن هذا لا يصح لأنه لم يأتي عليه دليل. والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف، كما أنه لا يترتب عليه كبير فائدة. نعم، فالأقرب أن إدخال الصغير على الكبير لا يصح مطلقا. ماشي شباب؟ طيب تفضل يا شيخ.
ويجب على الأفقي وهو من كان
يصح أن تقول الأفقي ويصح أن تقول الأفقي، والفقهاء يستعملون كثيرا الآفاقي، لكنه ما يمشي على قواعد اللغة، لأن الأصل في اللغة أن النسبة لا تكون للجمع وإنما تكون للمفرد، إلا إذا كان الجمع علما مثل الأنصار والمهاجرين، فعند ذلك يصح النسبة فتقول أنصاري ومهاجري. نعم، وأما ما عدا ذلك فإن النسبة تكون للمفرد وليس للجمع. تفضل.
وهو من كان مسافة قصر فأكثر من
إذن الأفقي هو البعيد، هو البعيد الذي يقدم من مكان بعيد. نعم.
من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران.
أحسنت. هو إذا نظرنا في كلام الحجاوي صاحب الزاد فظاهر كلامه أن الدم على المتمتع فقط وليس على القارئ، وهذا خلاف المذهب، وربما يعني نوع من السهو من صاحب الزاد، ولكن المذهب ما قاله صاحب الروض أن الدم على من وعلى من؟ المتمتع والقارئ. وقد ذكر الشيخ الإسلام أنه في لغة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن القارن يطلق عليه متمتع. نعم. ثم إن المؤلف قال دم نسك، ولو أنه عبر بهدي لكان أحسن، أليس كذلك ولا لا؟ إذا قال هدي سيكون أفضل، لأنه إذا قال هدي فيعرف من ذلك أنه يشترط فيه ما يشترط في الهدي، أليس كذلك؟ من السن المعتبرة والجنس المعتبر إلى غير ذلك. نعم. دم نسك لا جبران. نعم، هو دم نسك لأن الجبران إما أن يكون لنقص أو يكون لعذر، وهذا الهدي ليس ناتجا عن نقص وليس ناتجا عن عذر، فالصواب أنه دم نسك، الصواب أنه دم نسك كما قالت الحنابلة. نعم.
بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه.
نأخذ من كلام المؤلف هنا أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وأهل مكة ومن هو دون مسافة القصر. نعم تفضل.
لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ذلك أصح القولين عند المفسرين أنه عائد إلى التمتع ولا دم التمتع، أصح الأقوال عند المفسرين أنه عائد إلى ماذا؟ دم التمتع وليس إلى التمتع. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف عند المفسرين؟ يترتب على هذا الخلاف أننا لو قلنا أن ذلك يعود على التمتع سيترتب على ذلك أن حاضر المسجد الحرام لا يشرع لهم التمتع وإنما الإفراد أو القران، لو قلنا أن ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى التمتع. أما إذا قلنا أن ذلك يعود إلى الدم إلى الهدي فهذا يدل على أن حاضر المسجد الحرام يجوز لهم أن يتمتعوا، ولكنهم إذا تمتعوا فليس عليهم دم. نعم. وبالمناسبة لماذا سمي التمتع تمتعا؟ قال بعض العلماء لأنه ترفه بترك أحد السفرين، يعني بدل ما يسافر مرة للعمرة ويسافر مرة للحج في سفر واحد أتى بعمرة وحج. وقال بعض العلماء لأنه يتمتع بما حرم على المحرم بمجرد ما يتحلل من عمرته إلى أن يحرم بالحج، وهذا قريب. نعم.
ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من
يعني
مكة.
يعني هنا يريد أن يبين المؤلف الشروط التي بها يجب الهدي، الشروط التي يجب بها الهدي، وهي 7 شروط. الشرط الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. الشرط الثاني أن تكون العمرة في أشهر الحج. الشرط الثالث أن يحج من عامه. الشرط الرابع ألا يسافر بينهما. الشرط الخامس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر من مكة. الشرط السادس أن ينوي التمتع في أثناء العمرة أو في ابتدائها. والشرط السابع أن يحل من العمرة قبل الدخول في الحج. وبعض هذه الشروط سبقت وبعضها داخل في التعريف. تفضل يا شيخ. ويشترط
أن يحرم بها
من يعني بالعمرة نعم
من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة.
نعم.
وألا يسافر بينهما.
هذا هو الشرط الثاني ألا يسافر بينهما، والضمير في بينهما يعود على ماذا؟ على الحج والعمرة. نعم.
فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه.
لا دم عليه، لا هدي عليه، وليس بمتمتع. نعم. لماذا ليس بمتمتع؟ قالوا لأنه لم يترفه. نعم.
ويسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث
نعم.
الصحيح.
هذه مسألة الفسخ، فسخ النية بالحج، وهي على صورتين: أن الشخص يفسخ يعني من حين يحرم يكون قد بيت النية بأنه سوف يفسخ حجه إلى عمرة يتحلل منها، ففي هذه الحالة هذا لا ينبغي عند الحنابلة فضلا عن غيره. الحالة الثانية أنه يفسخ نيته بحج ولم يكن هذا أمرا قد نواه، وإنما بدا له بعد ذلك، فهنا هذا الفعل منه عند الحنابلة مستحب، يستحب أن يفسخ يعني حرامه بالحج إلى عمرة مفردة. وفي هذه الصورة هذا الاستحباب من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. وأما بقية الفقهاء فيرون أن الفسخ منسوخ. نعم. وهذا من محاسن المذهب ومن أجود مفرداته وأقواها. فنقول في هذه الصورة الثانية من أحرم بحج ثم بدا له أن يتحلل منه بعمرة نقول هذا مستحب على المذهب، وهو أيضا على وفق ما تدل عليه الأدلة الكثيرة جدا. نعم. الحالة الأولى أنه في أثناء إحرامه بالحج يقول سأفسخ، فهذا عند الحنابلة لا ينبغي فضلا عن غيره. كان ينبغي له والحالة هذه أنه يحرم بإيش؟ بعمرة، لا أن يقول أحرم بحج وهو مبيت النية أنه سوف يتحلل منها. نعم. تفضل.
لحديث الصحيحين السابق فإذا حل أحرم به
عفوا وينويان بإحرامهما
عمرة مفردة.
أحسنت. وينوان بإحرامها ذلك عمرة مفردة. لماذا نص على مفردة؟ لأن القارن وإن كان قد أدخل الحج على العمرة أو لبى بحج وعمرة إلا أن عمرة القارن ليست عمرة مفردة، صح ولا لا؟ وإنما عمرة مقترنة، ولهذا هنا نبه المؤلف على أن الفسخ إلى عمرة مفردة يتحلل منها. نعم.
فإذا حل أحرم به.
فإذا حل الضمير يعود على من؟ أحسنت، على المفرد والقارن، على المفرد والقارن. فإذا حل
أحرم به
يعني بإيش؟
الحج.
بالحج أحرم به. نعم.
ليصيرا متمتعين.
نعم.
ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة.
نعم. إذن هنا أفادنا المؤلف أن الإحلال بعمرة مفردة جائز مطلقا، سواء كان هذا قبل الطواف أو في أثناء الطواف أو بعد الطواف أو في السعي أو بعد السعي، كل هذا لا مانع منه، يتحلل بعمرة. لو بدا له ذلك بعد السعي نقول أبد لا حرج عليك، رح للحلاق وحلق وقد صار طوافك وسعيك طوافا وسعيا للعمرة وتتحلل به. إنما يمنع الحنابلة هذا التحلل في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا كان معه هدي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ها وش الحديث؟ لولا الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. نعم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا واضح. إذا كان المفرد أو القارن قد ساق الهدي فإنه ليس له أن يتحلل بعمرة، وإنما يستمر على نسكه. طيب، هل الأفضل أن الشخص إذا ساق الهدي يكون قارنا أو يكون مفردا؟ يكون قارنا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من ساق الهدي أن يدخل على عمرته ماذا؟ حجا، فيكون قارنا. لكن طبعا الخلاف الكبير هو هل الأفضل أن الشخص يكون متمتع أو يقرن مع سوق الهدي؟ هذا هو اللي فيه خلاف في المذهب وفي غيره، هل هما سواء؟ هل هذا أفضل أو هذا أفضل؟ نقطة من حيث الدليل، وفي هذه الأزمان فلعل الأقرب أن الشخص يسوق الهدي في هذه الأزمة التي نحن فيها. لماذا؟ ما حد يسويه، سنة مهجورة، أليس كذلك؟ وفيه ضرب من ضروب المشقة، وفي الحج أجرك على قدر نصبك، ولهذا لو فعله أحد الذي يظهر أن نقول لو فعلك هذا أحسن من التمتع. نعم، يعني المشقة في أنك الآن تبي تشريه من الحل، صح ولا لا؟ وستصحبه معك. طب وين بتحطه في الحملة؟ أنت تربطه معك داخل الخيمة، فيها مشقة، وأنت بتحطه؟ نعم، أنا هنا لم أقصد المشقة، أنا أقصد هنا الإتيان بالسنة، أما المشقة فجاءت تبعا، فأنا لم أتوجه للمشقة ابتداء. نعم، تفضل. أو يقفا بعرفة، فإذا المفرد أو القارن وصل إلى عرفة فإنه ليس لهم أن يتحللا بعمرة. ويقول الحنابلة لأنه قد أتى بمعظم الحج. نعم، ولو قالوا ولو تحللا في هذه الحالة فلغو، كذا يقول الحنابلة. ويشهد للحنابلة إلى حد ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه في هذا الموطن أنه أرشد إلى التحلل بعمرة، وإنما هذا كان قبل. وأيضا قد يشهد له أنه جاء في بعض الطرق أن عائشة رضي الله عنها في عرفة كانت قد طهرت، وبالتالي يمكن أن تأتي بإيش؟ بعمرة ولا لا؟ ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن طبعا الاستدلال بهذا في بعض الشيء، لأن في بعض الأحاديث أنها لم تطهر إلا في يوم النحر، وجمع ابن حجر بينهما فقال ابتدأ معها أو انقطع الدم في يوم عرفة ورأت الطهر في يوم النحر. نعم، لكن الاستدلال يكون سليما لو جزمنا بأنها قد طهرت طهرا تاما في عرفة. نعم، على كل حال قول الحنابلة جيد في هذا أنه من وقف بعرفة ليس له أن يتحلل. تفضل يا شيخ.
وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم لم يكن له أن يحل
وعليه
فيحرم بحج إذا طافه سعى لعمرته قبل حلق.
قبل حلق، وقوله قبل حلق هذا قيد لقول قبل ذلك لم يكن له أن يحل إلى آخره. أي ففي هذه الحالة ما يتحلل، لا يتحلل. وفي هذه الحالة هي التي ذكرت لكم الخلاف هل نعده متمتعا أو نعده قارنا. نعم.
فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما.
نعم، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، وهذا من جيد المذهب. المشهور في المذهب أيها الأخوة أن الشخص يتحلل باثنين من ثلاثة، صح ولا لا؟ وش الأعمال الثلاثة؟ طواف والرمي والحلق. طواف رمي حلق، وأما السعي فهو تبع لطاف ليس شيء مستقل. الحنابلة يقولون اثنين من ثلاثة إيش يتحلل، ولكنه إذا ساق الهدي لا بد من إيش؟ لا بد من الذبح، مع أنه ليس من الثلاثة. ما شيخ عبد الملك؟ وإنما قالت الحنابلة ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا يشبه أن يكون نصا في محل النزاع، ولهذا قالت الحنابلة من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر. نعم نعم أحسنت، تفضل.
وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة.
شوي علينا الشيخ. قال فخشيت، هل هذا يعني وصف كاشف أو هو قيد؟ لا، هو قيد، هو قيد، فهو شرط لوجوب إدخال الحج على العمرة. هذا هو الشرط لإدخال الحج على العمرة. تفضل.
لما روى مسلم.
إذن الخشية هنا شرط لوجوب إدخال الحج على العمرة، وبالتالي هو ليس للجواز، لأن الجواز قلنا قبل قليل، صح ولا لا؟ لكنه في هذه الحالة يصير واجبا. نعم أحسنت، تفضل. فخشيت
فوات الحج أحرمت به وجوبا.
أحرمت به يعني أحرمت بإيش؟ بالحج وجوبا. طيب ليش وجوبا؟ قالت أبقعد أنا ومتى ما طهرت أعتمر، مو بلازم أحج. واضحة يا شباب؟ ما رأيك شيخ جهاد؟ ها؟ تقول خلي يفوتني أنا بعتمر، تقول خلي يروح شو المشكلة أحج بعدين. ها؟ أيوة. وبالتالي لابد أنها نعم. نقول أيها الأخوة في هذه الحالة إذا كانت هذه حجة الإسلام فهنا الحج على إيش؟ على الفور، على الفور، هذا من مذهب هو الصحيح، وبالتالي لابد وجوبا أن تدخل الحج على العمرة حتى لا يفوتها الحج، لو فأتها أثمت. ولكن يبقى الإشكال لو كان هذا حج تطوع وقالت بسلامة الحج يوم 12 لو أطهر يوم 12-13 أطوف وتحلل بعمرة وانتهينا، فهل نقول يجب عليها أو لا يجب؟ هذه مسألة الحقيقة فيها كلام طويل وبحاجة إلى مزيد من التحرير، حتى الحنابل اختلفوا فيها واضطرب كلامهم فيها، فتجد لهم كلام في الفوات والإحصار صريح في أنها إذا تحللت بعمرة خلاص ما أنه لا يلزمها الحج، يكاد أن يكون قريبا من الصريح. ولهم كلام آخر أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وأنه من أحرم مفردا أو قارنا، انتبهوا معي، لهم كلام صريح بعض الحنابل، من أحرم مفردا أو قارنا ليس له أن يتحلل بعمرة ليتخلص من الحج. لهم كلام واضح وصريح. طيب، يعني يبقى أيضا من تبعات الإشكال، لو أن شخصا أراد التمتع فأحرم بعمرة وتحلل منه وهو ينوي التمتع، ثم بعد ما تحلل بالعمرة قال والله ودي عيد ما أهلي وبطل وقال نرجع. واضح يا أخوان؟ ماذا نقول في هذه الحالة؟ كما ذكرت لكم الحنابلة اضطرب كلامهم فيها، ولكن الذي يعني أكثر من شدد في هذه المسألة الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعندهم لا يجوز أبدا في كل الأحوال أن الشخص لا المفرد ولا القارن ولا المتمتع أنه يتحلل بعمرة وتوكل على الله، لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. حتى عمرة المتمتع اللي جاء أصلا ينوي التمتع، يقولون قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وإنما يجوز الفسخ في حق المفرد والقارن إذا أراد ماذا؟ إذا أراد الحج. وكلامه في غاية القوة، كلامه في غاية القوة. نقطة، قد نقول التحلل صحيح ماشي، ولكنه يأثم، هذا قريب جدا، لكن هل يجوز له ابتداء أنه يتحلل؟ الأقرب المنع من ذلك، المنع من ذلك. وقد نستثني المعذور في حالة المتمتع، قد نستثني المعذور في حالة المتمتع، نعم. ولكن الأصل ما هو أيها الإخوة؟ عدم الجواز، وأن الشخص يتم. تفضل شيخ.
لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشية غيرها.
لو خشيه، يعني لو أن شخصا خاف فوت الحج، جاء متأخر وكان قد أحرم بعمرة، ولو ذهب ليطوف ويسعى سيفوت الوقوف بعرفة، فهذا ماذا نقول له؟ تفعل ما فعلته أم المؤمنين فيدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. نعم.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء،
يعني لم يعين لا لفظا ولا نية، لم يعين لا إفرادا ولا إحراما ولا تمتعا ولا قرانا، فهذا يصرفه لما يشاء، لكنه يجب أن يفعل واحدا من الثلاثة. انتبهوا يا أخوان، يجب أن يفعل واحدا من الثلاثة حتى نعرف هل طوافه الآن هو طواف قدوم ولا طواف عمرة. نعم.
وبمثل ما أحرم فلان،
هل الصرف يجب أن يكون باللفظ ولا يكفي بالنية؟ الصواب أنه يكتفى بالنية، وصرفه لما شاء بنيته.
وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله،
وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، صح، ولا يعمل بما في نفسه وإنما يعمل بما يخبره غيره. نعم.
وإن جهله جعله عمرة،
يعني جهله يعني استمر به الجهل، يعني جهل هذا ما الذي أحرم به فلان، وليس المراد أنه جهل أصل الإحرام لفلان، لو جهل أصل الإحرام لفلان لم ينعقد، لكن إذا جاهل ما الذي أحرم به فلان، أنا أعرف أنه أحرم لكن لا أدري ما أحرم بماذا. نعم.
لأنها اليقين،
الحنابلة يقولون يجعلها عمرة هذا باب الاستحباب، ولكن له أن يجعلها حجا وله يجعلها قرانا، العمرة إيش على جهة ماذا؟ الاستحباب. نقطة، والذي يظهر من كلام الإمام أحمد أن جعلها عمرة ليس على جهة الاستحباب وإنما على جهة الوجوب، على جهة الوجوب.
ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم،
يعني لو قال أحرمت يوما أو أحرمت نصف نسك فالإحرام صحيح، لأن الإحرام لا يتبعض ويجب عليه أن يتمه، فهذا الكلام لا يضر. نعم، بخلاف ما لو قال
إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه،
وبالتالي لا يصح الإحرام لأنه لا يثبت الإحرام إلا بالجزم. نعم تفضل.
وإذا استوى على راحلته،
تبي تأذن يا أبو محمد؟ تفضل. طيب لعلنا نكتب هذا القدر إن شاء الله، نكمل الصفحتين في المجلس القادم إن شاء الله.
الله أكبر.